من يومين تقريبا آلاف المصريين كانوا بيتابعوا بث مباشر من شقة صغيرة في حي سموحة في اسكندرية. شابة اسمها بسنت سليمان عمرها 27 سنة فتحت الكاميرا وقررت تقول للعالم كل اللي ما قدرتش تقوله لأي حد في حياتها. البث ده استمر ساعة كاملة 60 دقيقة من الاستغاثة المفتوحة على الهواء، والكلام ده في دولة بتصرف آخر مليم معاها عشان تجيب أحدث تكنولوجيا مراقبة عشان تعد بيها أنفاس الناس. دولة عندها منظومة قادرة ترصد كلمة أو لينك على فيسبوك وتتحرك فورا عشان تعتقل صاحبه. مديرية أمن اسكندرية نفسها مكانها على بعد دقائق معدودة من شقة بسنت، ورغم أن آلاف المشاهدين كانوا بيعملوا منشن للشرطة على صفحات الداخلية وحاولوا يتصلوا بالنجدة كتير، إلا أن ساعة كاملة عدت وما كانش فيه أي استجابة. وفي نهاية الساعة بسنت رمت نفسها من الدور ال 13. إزاي ده حصل؟ وإيه اللي وصل بسنت للنقطة دي؟ خلونا نشوف. عشان نفهم ايه اللي وصل بسنت للحظة دي محتاجين ندرك ان قرارها ده ما كانش وليد الساعة اللي قعدتها قدام الكاميرا، دي كانت مجرد المحطة الأخيرة في رحلة استمرت 6 سنين، 6 سنين من الانهيار البطيء والصدام المستمر مع حيطان مسدودة. في البداية بسنت كانت شابة في العشرينات اتجوزت وكانت بتدور على حياة طبيعية، لكن من أول سنة جواز أدركت إن في حاجة غلط، طلبت الانفصال بشكل ودي عشان كل واحد يروح لحاله بسلام. الرد من الزوج وعيلته كان رفض قاطع. المشكلة هنا ما كانتش مجرد خلافات زوجية عادية، لا ده كان فيه عنف مادي ولفظي، ضرب وإهانة وإذلال مستمر جوه البيت وبره، ومش معاه هي بس، مع بناتها الرضع كمان اللي كانوا بينضربوا من الأب والجدة في لحظات الغضب. مع الوقت الحصار زاد، بسنت اتمنعت من دراستها، اتمنعت من الخروج، واتمنعت حتى انها تشوف اهلها، اتحبست جوه بيتها، ووصلت الامور لتهديد صريح بقتلها لغايه ما قرر الزوج يموتها بالحياه ويعلقها، سابها وسافر، لا طلقها ولا بقى بيصرف على بناته. 4 سنين سايبها على الحال ده وهي مش عارفه هي متجوزه ولا متطلقه ولا هتقضي بقيت عمرها في الفراغ ده. بعد 6 سنين من الجواز بسنت قررت تاخد خطوه وتلجا للقانون، راحت المحكمه ورفعت قضيه خلع. الإجراءات القانونية هنا بتنص على إن المحكمة لازم تحاول تصلح بين الطرفين لمدة 3 شهور قبل ما تحكم الطلاق، لكن حتى جوه المحاكم الطليق فضل متعنت وكان بيستخدم كل الثغرات عشان يعطل القضية، وفين وفين على ما قدرت تاخد حكم الطلاق. لكن بمجرد ما ده حصل لقيت نفسها في دوامة جديدة وهي شقة الحضانة. القانون المصري بينص على إن الأم الحاضنة ليها الحق في شقة تعيش فيها مع أطفالها لحد ما يوصلوا لسن 15 سنة، والزوج ملزم بتوفير الشقة دي. هنا طليقها بدأ يلعب بكارت الابتزاز المادي والعاطفي، بدأ يهدد إنه هياخد الشقة ورفض يدفع النفقة، وحطها قدام معادلة مستحيلة، لو عاوزة فلوس تصرفي بيها على بناتك لازم تقبلي شروطي، ولو عاوزة البنات يفضلوا معاكي تتنازلي عن حقوقك القانونية. وفي وسط الحرب دي الشقة نفسها تعرضت لحريق عشان يتضاعف حجم الضغط النفسي والمادي عليها. من 6 سنين تقريبا بسنت قررت تخرج عن صمتها، ظهرت في التلفزيون في برنامج مع ياسمين الخطيب وحكت كل حاجة، اتكلمت عن الحبس والضرب والتهديد بالقتل وخوفها على بناتها وضياع بيتها وفلوسها وإحساسها بالأمان. والحلقة دي عملت صدى لدرجة ان وزيرة التضامن الاجتماعي بنفسها اتدخلت وطلعت بيان رسمي وصفت فيه حالة بسنت بأنها استغاثة أخيرة كتبت بدموع القهر، وقالت أن إحساسها بالأمان تم اغتياله بين مطرقة التعنت من الطليق وسندان الحاجة المادية، وأكدت أن الابتزاز اللي بتتعرض ليه ده جريمة تستحق الردع. لما وزير في الحكومة يطلع يقول الكلام ده المنطق بيقول أن أجهزة الدولة هتتحرك فورا، لكن إيه اللي حصل على أرض الواقع؟ ولا حاجة، مفيش قضية اتفتحت، مفيش تحقيق رسمي بدأ، مفيش أي جهة وفرت لبسنت حماية اجتماعية أو مساعدة مالية. البيان كان مجرد كلمات تعاطف انتهت بمجرد ما الحلقة خلصت. لو مشينا وراء شريط الأحداث اللي عاشتها بسنت هنكتشف خلل مرعب في المنظومة وإزاي بتتعامل مع الحالات دي، لأن خلال 6 سنين دول كان في أكتر من فرصة لإنقاذها بس ضاعوا كلهم. في أول سنة كان ممكن المحكمة تسرع إجراءات الانفصال، في السنة التانية كان المفروض الشرطة تتدخل فورا بمجرد وجود حبس وتهديد بالقتل، في السنة الثالثة والرابعة كان دور المجلس القومي للمرأة إنه يوفر لها غطاء حماية وهي متعلقة لا متجوزة ولا متطلقة، وفي السنة الخامسة بعد بيان وزيرة التضامن كان لازم يكون في تحرك قانوني رادع ضد طلقها. لكن في كل محطة كان الرد اللي بتسمعه بسنت هو استني، اصبري، الإجراءات بطيئة، القانون بياخد وقت. بسنت اتثبت لوحدها تماما مع بناتها، مع أزماتها المادية، مع الاكتئاب اللي بدأ ينهش فيها وبتكتب عنه على صفحتها الشخصية من غير ما حد يهتم. الفكرة اللي بدأت تسيطر على دماغها ما جتش من فراغ، دي كانت نتيجة حتمية لانسداد كل الطرق. فهل بسنت كانت حالة استثنائية ولا هي مجرد الضحية الوحيدة اللي كان عندها كاميرا وجمهورها شافها وهي بتقع، بس انت اكيد ما كانتش استثناء. في نفس الوقت اللي مصر كلها كانت بتكلم فيه عن اللي حصل في شقة سموحة، كان في مآسي تانية بتحصل في صمت تام من غير بث مباشر ومن غير آلاف المتابعين على الشاشات. في دمياط راجل مسن كان عايش لوحده وفي يوم عادي جدا انهى حياته، والقصة انتهت عند الجيران بجملة واحدة بتلخص كل حاجة، انه كان عصبي وكانت طباعه غريبة شوية. في شبرا الخيمة سواق اوبر وصل لنفس النهاية، ومفيش اعلامي واحد اتكلم عنه، والناس لخصت معاناته كلها في كلمة انه كان مضطرب نفسيا. وفي كرموز في اسكندرية ام قررت تنهي حياتها هي واطفالها، والتفسير المجتمعي كان جاهز، اصل جوزها طلقها واتجوز عليها. التلاتة دول ما كانش عندهم كاميرا، محدش عمل اعادة نشر لقصتهم، اتحولوا لمجرد أرقام بتمر في صفحة الحوادث وبتتنسي في نفس اليوم. ولما نبص على الأرقام الحقيقية حجم المشكلة بيبدأ يظهر بوضوح. سنة 2024 لوحدها منظمات حقوقية رصدت 216 حالة إنهاء للحياة في مصر. الرقم ده بيمثل بس الحالات اللي اترصدت، يعني الحالات اللي اتسجلت رسميا أو الإعلام عارف يوصل لها. لكن لو رجعنا لتقارير سنة 2022 هنلاقي إن التقديرات كانت بتقول 2584 حالة في سنة واحدة. الرقم ده محتاج وقف. احنا هنا مش بنتكلم عن مجرد إحصائية على ورق، احنا بنتكلم عن 2584 أسرة اتكسرت في صمت تام من غير ما حد يعمل حملة توعية ومن غير ما المجتمع يهتم لغيابهم. الأرقام دي بتكشف لنا خريطة واضحة للأزمة، يعني القاهرة لوحدها بضغطها وزحمتها سجلت 145 حالة في سنة واحدة، والرجالة بيمثلوا حوالي 66% من الحالات دي، ومع إن في نسبة كبيرة من الستات بس الإعلام ما بيركزش معهم كفاية. الكارثة الحقيقية إن الشباب في عز شبابهم بين 21 و30 سنة هم أكتر فئة متضررة، بيمثلوا 30% من الحالات، وحتى الأطفال اللي لسه ما كملوش 18 سنة واصلين ل 18% من إجمالي الأرقام. الأسباب اللي بتدفع الناس دي للانهيار هي نفس الأسباب المعتادة اللي ضغطت على بسنت: أعباء مالية، ديون طاحنة، فشل اقتصادي، خلافات أسرية وعنف. المنظومة بتفشل بشكل جماعي والنمط بيتكرر كل يوم بنفس التفاصيل. طب ليه قصة بسنت قدرت تكسر حاجز التجاهل ده؟ لأنها شابة، لأنها معروفة على الإنترنت، لأنها من حي راقي نسبيا زي سموحة مش منطقة عشوائية أو حي شعبي، ولأن عيلتها قررت أنها مش هتسكت، مش هتختفي بسهولة. البث المباشر فرض نفسه، ولما إعلاميات زي لميس الحديدي أعادوا نشر قصتها القديمة وسائل الإعلام ما قدرتش أنها تتجاهل الحدث. الرسالة اللي المجتمع والإعلام بيوصلوها هنا أن لو أنت شخص مجهول كبير في السن ووحيد أو سواق بسيط، موتك هيبقى مجرد خبر قصير في صفحة الحوادث وتتنسي بسرعة. لكن لو عندك متابعين وقصتك فيها عناصر تجذب الانتباه، ممكن صوتك يتسمع بس بعد فوات الأوان. الظاهرة الحقيقية هنا مش وفاة بسنت أو غيرها، الظاهرة هي أن في مئات وآلاف كل سنة بيموتوا لأسباب اجتماعية واقتصادية معروفة للكل، لكننا بنختار نتعاطف بس مع اللي صوته عالي. وقصاد الضغط المتراكم ده والتجاهل المستمر للحالات اللي بتموت من سكات، بيظهر قدامنا سؤال علمي ونفسي عن اللحظة الأخيرة دي: هل الإنسان اللي بياخد القرار ده بيختار الموت فعلا بكامل إرادته؟ هل في إنسان في حالة طبيعية بيختار يموت بإرادته؟ ولا الشخص ده دماغه وصلت لمرحلة ما بقاش قادر يشوف فيها أي خيار تاني؟ الإجابة على السؤال ده مهمة جدا لأنها بتقلب كل الموازين. المجتمع دايما بيتعامل مع الشخص اللي بينهي حياته على أساس إنه اختار يعمل ده بكامل إرادته، اختار انه يتخلى عن اولاده، اختار انه يموت. لكن علميا الكلام ده ابعد ما يكون عن الحقيقه. عشان تستوعب الصوره، تخيل انك ماشي في ممر ضيق. في الاول الممر ده بيكون فيه ابواب كتير، يعني 100 طريقه او باب ممكن تخرج منه وتحل مشاكلك. مع مرور الوقت واستمرار الضغط الممر ده بيبدا يضيق. بعد سنه الابواب دي بتقل، بيبقوا 50، بعد سنتين بيبقوا 10، وبعد سنين من الالم النفسي والياس والفشل الممر بيضيق لدرجه انك ما بتبقاش شايف قدامك غير باب واحد بس في حجم شاشة الموبايل. انت حرفيا بتبقى شايف الدنيا من خرم إبرة. الدماغ هنا ما بيبقاش قادر اصلا انه يشوف اي خيارات تانية للنجاة، بيعجز، بيتشل. الشخص اللي بينهي حياته بيعاني من ألم نفسي شديد جدا لدرجة انه بيتخيل ان الموت هو الطريقة الوحيدة عشان يوقف الألم ده. هو هنا ما بيختارش الموت، هو مش شايف اصلا خيارات تانية. فرق كبير بين الحالتين، لان مفيش انسان عاقل في حالة طبيعية هيختار ابدا انه يموت. والألم اللي بنتكلم عنه هنا مش ألم عضوي، ده ألم نفسي مزمن، ألم الإحساس بالرفض أو العجز أو إن الواحد بيبقى عبء على اللي حواليه. لما الألم ده بيستمر لشهور وسنين، تركيبة الدماغ نفسها بتتغير. المنطقة المسؤولة عن التفكير المنطقي وتقييم الخيارات والتخطيط للمستقبل بيحصل لها حالة من الخمول أو الشلل. الاكتئاب بيضعفها، الإجهاد المزمن بيضعفها، والعنف المستمر بيعطلها. ولما المنطقة دي بتقف عن العمل بشكل سليم، الإنسان بيفقد القدرة إنه يفكر بوضوح، أو يفتكر اللحظات الجميلة اللي مر بيها، أو حتى يتخيل إن بكرة ممكن يكون أحسن، لغاية ما الإنسان بيوصل للحظة الانهيار لما يتجمع تلات عوامل مع بعض. العامل الأول الإحساس بالعزلة التامة، مش إنك تكون وحيد بالفعل ومفيش حد حواليك يعني، لكن إحساس عميق بإن مفيش حد في الدنيا فهمك أو حاسس بيك. العامل الثاني الاعتقاد الراسخ إن موتك هيكون مريح أكتر للناس اللي بتحبهم، إنك مجرد عبء عليهم. والعامل الثالث وده الأخطر، إن الجسم يكون اتعود على الألم. إنسان عاش سنين من العنف والضرب والضغط النفسي لدرجة إن غريزة البقاء الطبيعية اللي بتخوفنا من الموت بتضعف، بتنطفي تماما. لما التلات عوامل دول بيتجمعوا، الدماغ ما بتشوفش خيار تاني، والطب أثبت ده. صور الرنين المغناطيسي لأدمغة أشخاص وصلوا للمرحلة دي بتبين إن الدماغ بيكون في حالة حرب مع نفسه. مناطق معينة بتكون يعني نشيطة بشكل مفرط، ومناطق تانية مطفية تماما. الدراسات العلمية اللي اتعملت على آلاف الحالات في العالم أكدت إن 90 من أصل 100 شخص بينهوا حياتهم كانوا بيعانوا من اضطراب نفسي مشخص. يعني الموضوع مش مجرد حزن أو زعل عابر، احنا بنتكلم عن اكتئاب حقيقي أو اضطراب بيخلي الواحد يدخل في دوامة تقلبات مزاجية أو قلق مرضي بيخليه ينفصل تماما عن الواقع. احنا بنتكلم عن مرض هنا مرض عضوي، في حاجة في تركيبة المخ بتتغير. لا ينفع تتعالج بأن الواحد يقرب من ربنا ولا أي حاجة من دي، إلا لو ينفع تعالج السكر مثلا بأنك تقرب من ربنا. في فرق بين الاكتئاب وبين الحزن. الحزن ده شعور بتمر بيه، ممكن فعلا القرب من ربنا يعني يخليه ينتهي، لكن في حالة الاكتئاب انت مالكش سيطرة على حاجة لأن السبب عضوي. بس انت ما اختارتش الموت، هي اختارت توقف الألم بعد ما دماغها اللي الاكتئاب والعنف والابتزاز هدوه. الدماغ ده ما بقاش قادر أصلا يشوف أي حلول تانية، لكن الدماغ ده ما وصلش للمرحلة دي في يوم وليلة. الوضع ده حصل بعد ما كل الأبواب اتقفلت في وشها واحد ورا التاني. وهنا لازم نسأل، ايه اللي كانت بتعمله مؤسسات القانون والشرطة والطب النفسي طول الست سنين اللي بسنت كانت فيهم بتستنجد بكل؟ ولا حاجة، غياب تام. وبسنت ومئات زيها اتسابوا يواجهوا قدرهم في الفراغ المرعب ده. ولما النهاية المأساوية دي بتحصل، وبدل ما المجتمع يقف يحاسب المنظومة اللي اتخلت عن دورها، بيختار دايما الطريق الأسهل، انه يحاكم الضحية. اول حاجة بتتقال بعد اي حادثة من النوع ده هي كوكتيل الأحكام الجاهزة بقى، ان الشخص ده كافر، انه مجرم في حق نفسه، انه آثم. بتلاقي الناس فجأة بقوا قضاة بيوزعوا صكوك التكفير والإدانة، ده بيبقى اول رد فعل منهم. بس النظرة دي بتظلم الضحية لأنها مبنية على عدم فهم حقيقي للي الواحد بيمر بيه في اللحظة اللي بيقرر فيها ينهي حياته. اتكلمنا عن إن إزاي الضغط النفسي والاكتئاب بيخلوا المخ يشوف الدنيا زي ما قلنا من خرم إبر، لأن الجزء المسؤول عن التفكير والمنطق في المخ بيتشل، بيقف تماما بسبب الاكتئاب والضغط المستمر. في اللحظة دي الشخص ما بيكونش بيختار بمزاجه، ما بيبقاش بياخد قرار حر زي ما احنا فاكرين. والعجيب يعني ان المجتمع هنا بيحاكم الضحية باسم الدين، مع ان الدين نظرته ارحم بكتير وبيدينا فهم مختلف تماما للموقف لو حطيناه في سياقه الصحيح. القاعدة الشرعية هنا واضحة، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. كلمة المجنون هنا مش مقصود بها الشخص اللي فقد عقله بالكامل وماشي يكلم نفسه في الشارع. في الفقه والطب الكلمة دي بتشمل أي إنسان فقد القدرة على التمييز والإدراك السليم. المريض النفسي اللي وصل لنقطة فقدان الرغبة في الحياة أصلا بعد سنين من الألم والضغط، دماغه فعليا فقدت القدرة على الإدراك المنطقي. هو في حالة مرضية حقيقية وموثقة بأجهزة تصوير الدماغ والرنين المغناطيسي. وفي حالة المرض الشديد اللي بيسلب الإرادة وبيشوه إدراك الواقع، الإنسان ما بيتحاسبش على اختياراته في الحالة دي لأنه مش في حالة طبيعية، لأن أداة الحساب نفسها اللي هي العقل القادر على الاختيار وتقييم العواقب، الأداة دي بقت معطلة. من المنطلق ده الإنسان اللي بيوصل للنقطة دي بسبب ضغط الاضطراب النفسي الحاد ما يتسماش عاصي ولا آثم ولا كافر، هو في الحقيقة ضحية، ضحية لألم الاضطراب النفسي، وضحية لسيستم كامل فشل إنه يمدله إيد المساعدة. طب ليه المجتمع بيندفع أصلا لمحاكمة الميت بالقسوة دي؟ ليه أول سؤال بيكون هي مذنبة ولا لا، بدل ما نسأل إيه اللي وصلها لكده؟ الإجابة هنا صعبة للأسف، واتكلمنا عنها قبل كده. السبب ببساطة إن دي من صفات المجتمعات المقموعة والمقهورة، إن الناس فيها بتفرغ القمع اللي بيمارس عليهم في بعض، بيفشوا غلهم في بعض لأنهم مش قادرين يواجهوا اللي بيقمعهم لأنه أقوى منهم. فالمجتمع المقموع ده بيدور على أي ضحية يمارس عليها أي شكل من أشكال السلطة أو إصدار الأحكام عشان يحس إنه أحسن من غيره، وكمان يحس إن في إيده سلطة على غيره. فتلاقي الناس بدل ما يسألوا ليه النظام فاشل، ليه القانون بطيء، ليه مفيش شبكات حماية اجتماعية، بيختار السؤال الأسهل والأكثر أمانا، اللي هو ليه الشخص الضعيف ده ما استحملش أكتر. ولما المجتمع يلاقي شخص ميت مش قادر يدافع عن نفسه، بيلاقي يعني فرصة ذهبية عشان يمارس سلطته ويحس بالتفوق الأخلاقي. وهنا بيجي دور الدين كأداة في المعادلة دي. الدين في أصله رحمة للناس، لكن في المجتمعات المقهورة والمقموعة الدين بيتحول من أداة للرحمة لأداة للمحاكمة. بدل ما يسألوا إزاي نقف جنب الشخص ده، بيسألوا إزاي نطلعه غلطان وإزاي نقطع في فروته. لأن إصدار الحكم بيدي الشخص المقهور إحساس مزيف بالقوة، إحساس إنه أحسن من حد. التكفير ووصم الغير ما هوش دليل إيمان، ده دليل قهر. والخطوة الأولى عشان نعالج الخلل ده هي إننا نبطل نحاكم الضحايا ونبدأ نحاكم المنظومة اللي وصلتهم للحالة دي. المجتمع بيكفر الميت عشان يرفع المسؤولية عن نفسه. لما بنقعد نحاكم الضحية ونرميها بالكفر والذنب، إحنا في الحقيقة بنحاول نريح ضميرنا وننفض إيدنا بالموضوع خالص. بنقنع نفسنا إن العيب في الشخص، احنا ملناش دعوه. بس الحقيقه ان كل واحد سابه يواجه كل الضغوط دي لوحده شريك في اللي حصل. المسؤوليه بتقع على اللي تسبب في كل ده بشكل مباشر بالاذى المتعمد، وعلى القانون اللي اتاخر في حمايته، وعلى الدايره القريبه منه اللي شافت الاكتئاب بينهش فيه وما حاولوش يلحقوه قبل ما يضيع. بس انت ما وصلتش للنقطه دي وهي في كامل وعيها او بارادتها، هي بس كانت بتحاول تنهي عذابها بعد ما استنفذت كل قواها النفسيه في مواجهه فشل المجتمع والدولة. إننا نلومها بعد ما ماتت دي مجرد حيلة بننفض بها أيدينا من الموضوع ونقول ملناش دعوة. فشل منظومة الصحة النفسية في مصر بيحاصر أي حد بيحاول يطلب المساعدة. لو بصينا على الأرقام الرسمية في مصر هنكتشف أن عندنا طبيب نفسي واحد بس لكل 147 ألف مواطن، في المقابل عندنا طبيب عام لكل 500 مواطن. إجمالي عدد الأطباء النفسيين المسجلين في بلد تعدادها أكتر من 100 مليون نسمة هو حوالي 1100 طبيب بس. الأرقام دي معناها أن لو حد زي بسنت تحت ضغط مادي ونفسي شديد قرر أنه محتاج مساعدة، فهو عنده مشكلتين هنا: أنه يلاقي دكتور أصلا، وأنه يقدر يدفع تكلفة الجلسة اللي أغلب الشعب ما بقاش يقدر عليه. الكلام ده معناه أن ما فيش أي دعم نفسي في مصر أصلا، لا تبع تأمين ولا بفلوس، لأن الأرقام دي ولا حاجة. ومن ناحية القانون، فالقانون في مصر متصمم بحيث يبقى متاهة، اللي يدخلها يفضل يلف حوالين نفسه ويكع فلوس وما يوصلش لأي حاجة في النهاية، خصوصا قوانين الأحوال الشخصية والأسرة. الفراغ المؤسسي ده اللي ساب بسنت وغيرها يواجهوا مصيرهم لوحدهم ما كانش مجرد نتيجة لضعف الإمكانيات أو غياب الرؤية. الحقيقة إن المجتمع المصري حاول في فترة من الفترات إنه يبني شبكات أمان اجتماعي تسد العجز ده. الناس حاولت تساعد بعض، لكن للأسف دفعوا ثمن ده غالي جدا. بعد الانقلاب بعد 2013 لما المعتقلات اتملت، بقى في أزمة إنسانية واضحة في المجتمع، في آلاف البيوت اللي فقدت العائل بتاعها. وهنا المجتمع ما استناش تحرك رسمي أو برامج حكومية، بدأت تظهر مجموعات أهلية بسيطة جدا اتكونت بشكل تلقائي، ناس عادية تماما، دكاترة، مهندسين، أساتذة جامعة، ربات بيوت، اتجمعوا على هدف إنساني واحد: إطعام الأطفال اللي أبائهم في السجون، دفع الإيجار للأسر اللي فقدت مصدر دخلها، توفير الأدوية للمرضى. المجموعات دي ما كانتش كيانات مسلحة ولا تنظيمات سرية بتخطط لعمليات، دول كانوا مجرد شبكة أمان اجتماعي أهلية بتحاول تسند الناس اللي محتاجة مساعدة. لكن في أكتوبر 2018 الدولة قررت أن النشاط ده لازم يقف تماما. بدأت حملة اعتقالات واسعة جدا شملت 40 ناشط حقوقي ومحامين ومواطنين عاديين، كل جريمتهم أنهم قدموا دعم إنساني. التهمة الرسمية اللي توجهت ليهم كانت إعالة أسر الإخوان، أو الانضمام للي اتسمى وقتها في القضايا بخلية الأسرة التنظيمية. لو ما تفهمش، طب أسر الإخوان دول مجرمين، طب لو مجرمين سابينهم برا ليه ما تقبضوا عليهم؟ المشكلة هنا إن كتير جدا من اللي مقبوض عليهم ما كان لهمش أي انتماء سياسي أصلا. إحنا بنتكلم عن مهندس اتطوع إنه يصلح سباكة في بيت أرملة، أو دكتور كشف على طفل مريض بدون مقابل، أو بياع اتنازل عن ديون لأسرة مش قادرة تدفع، والنتيجة كانت أحكام قاسية جدا. الأفراد دول اتحكم عليهم بخمسة وخمستاشر وخمسة وعشرين سنة مؤبد، اتحطوا على قوائم الإرهاب وتم التحفظ على أموالهم وتدمير حياتهم بالكامل. وحتى الكيانات الحقوقية زي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اللي كانت بتحاول تساعد أسر المحتجزين اضطرت توقف نشاطها تماما بسبب الضغوط الأمنية دي. متخيل؟ الدولة اللي بتعاني من عجز شديد في توفير برامج حماية اجتماعية للمطلقات أو الأسر الفقيرة استخدمت أجهزتها الأمنية وقوانينها عشان تعاقب وتفكك أي محاولة من المجتمع إنه يساعد بعضه. فكرة إنك تساعد حد أو تتبرع بمليم بقت تهمة تودي صاحبها ورا الشمس، وشبكة الدعم الأهلية دي انتهت، والدولة ما وفرتش أي بديل يحل محلها، اللي هو دولة لا بترحم ولا عاجبها رحمة ربنا تنزل. لما تقطع الطريق على الناس إنها تساعد بعضها أنت بتخلق فراغ قاتل. الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية بتتراكم على الأسر، وما فيش أي جهة أو جمعية يقدروا يلجأوا لها. بعد كل ده هل غريب إننا نشوف معدلات الانتحار بتزيد والناس بتوصل لقمة اليأس؟ طب هو إيه اللي الدولة ممكن تعمله يعني؟ لا تقدر تعمل كتير، احنا مش محتاجين نخترع العجلة يعني، نقدر نشوف بقية الكوكب بيعمل ايه ونتعلم منه. الموضوع بسيط يعني، الحلول موجودة، المشكلة ان الرغبة والإرادة هي اللي مش موجودة. في تركيا مثلا القانون بيدي الشرطة صلاحية إصدار أمر حماية فوري، يعني لو واحدة حست بخطر من جوزها أو طليقها مش محتاجة تستنى شهور في المحاكم عشان تاخد قرار، ورقة واحدة بتطلع في ساعتها بتجبر المعتدي إنه يسيب البيت فورا، والمحكمة بتراجع القرار ده خلال 24 ساعة بس. حماية فورية بتقطع دايرة العنف في لحظتها. لو مصر كان فيها الآلية دي كان ممكن بسنت تلاقي مخرج سريع يمنع الانهيار من قبل ما يبدأ. في كوريا الجنوبية لما واجهوا أزمة انتحار ضخمة في بداية الألفينات عملوا برنامج اسمه الحارس، فكرته بسيطة جدا لكن فعالة جدا، دربوا أكتر من 7 مليون شخص عادي، عسكري مرور، ممرضة، موظف في المترو، مدرس في المدرسة، دربوهم على حاجة واحدة بس، إزاي يقروا العلامات التحذيرية، إزاي يلاحظوا إن في إنسان بيفكر ينهي حياته، وإزاي يفتحوا معاه كلام ويتدخلوا في اللحظة الصح ويوصلوه بخطوط المساعدة. النتيجة إن معدلات الانتحار هناك نزلت بنسب كبيرة جدا. تخيل لو كان عندنا ممرضة أو حتى ضابط متدرب على قراية البوستات اللي بسنت كانت بتكتبها عن الاكتئاب، وكان فاهم إن دي مش مجرد فضفضة، دي صرخة استغاثة واضحة. في بريطانيا في منظمة زي سامارتنز موجودة بقالها عشرات السنين، هدفها الوحيد إنها تسمع أي إنسان حاسس باليأس، تتصل بيهم، تكتب لهم أو تزورهم، دايما في حد هيسمعك ويقولك إن حياتك ليها قيمة. لكن عندنا الدعم النفسي مازال بيعتبر رفاهية أو بيتم التعامل معه لأنه علامة ضعف. عشان كده الحل بيبدأ مننا احنا ومن فهمنا للي بيحصل حوالينا. في علامات بتبقى زي جرس إنذار قبل الكارثة لازم نتعلم نقراها، زي إن الشخص يقطع علاقته بكل اللي حواليه، ما يخرجش من بيته أو من أوضته، أو لما تلاقي كلامه كله يأس أو عن الموت أو إنه زهق من الدنيا، وساعات تلاقيه بيوزع هدومه أو حاجته اللي بيحبها على معارفه كأنه بيوزع تركته. والأصعب من كل ده لما تلاقي حد كان منهار وفجأة بقى فيه منتهى الهدوء والسعادة. الهدوء المفاجئ ده ممكن يكون إشارة إنه خلاص استقر على قراره وشايف إنه كده خلاص هيرتاح أخيرا. وهنا محتاج تاني أأكد على نقطة، الشخص اللي وصل للمرحلة دي هو في الحقيقة مش عاوز يموت، هو بس عاوز يوقف الوجع اللي ما بقاش قادر يتحمله. ولما الألم النفسي بيستمر لسنين الدماغ نفسها بتمرض، تركيبتها بتتغير، بيبدأ عقلك يخدعك ويصور لك إن ده المخرج الوحيد، لكن ده مش حقيقي. في حلول كتير، في أدوية، في علاج نفسي، في طرق علمية كتير تقدر توقف الألم ده وترجع للواحد قدرته على إنه يشوف باقي الخيارات من تاني. الساعة الأخيرة اللي بسنت قضيتها قدام الكاميرا ما كانتش البداية، دي كانت النهاية الحتمية لست سنين من المعاناة. بسنت ما اختارتش الموت بكامل إرادتها، هي وصلت لحالة نفسية وعصبية ما بقاش فيها أي مساحة للاختيار بعد ما كل المنظومات اللي كان المفروض تحميها فشلت. الزوج اللي أذاها وافترى عليها، الأسرة اللي ضغطت عليها، القانون اللي إجراءاته كانت بطيئة وزي عدمها، الشرطة اللي ما كانش عندها آليات حماية فورية، الدولة اللي قفلت مساحات الدعم الأهلي ووضعت الطريق على المجتمع المدني، والمجتمع اللي استسهل إطلاق الأحكام الأخلاقية بدل ما يمد إيده ويساعد. الشخص اللي بينهي حياته مش شخص آثم ولا كافر بنستمتع بأننا نقعد نحاكمه بعد موته، الشخص ده ضحية لمنظومة كاملة خذلته في كل محطة كان ممكن حد ينقذه فيها. الدرس الحقيقي والوحيد اللي المفروض نتعلمه من القصة دي هو أننا ما نستناش لغاية ما حد يوصل للحافة عشان نبدأ نتحرك. كل ست بتستغيث لازم تتسمع بجدية، كل طفل بيتعرض للعنف لازم يتم إنقاذه فورا، كل إنسان بيعاني من ألم نفسي محتاج مساعدة حقيقية، مش مجرد نصايح تنمية بشرية أو محاكمة أخلاقية أو النظر لي إن كل ده سببه البعد عن ربنا، لأن الكلام ده ملوش أي أساس من الصح. بس أنت خلاص ما بقتش محتاجة مننا حاجة، لأنها بقت بين إيدين اللي أرحم من عبيده على عبيده. لكن إحنا اللي محتاجين نقف مع نفسنا وقفة ونسأل نفسنا سؤال واحد، في كام بسنت غيرها واقفين على الحافة دلوقتي؟ الدولة ادنى منها والأرض، والمجتمع المدني الدولة قضت عليه، ما بقاش فاضل غير ان كل واحد يخلي باله من أقرب الناس ليه قبل ما يفوت الأوان. ونشوفكم على خير إن شاء الله.